أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام الفرع الذي تناولنا فيه جواز تكشف المرأة أمام الصبي المميز، وتقدم كيفية جمع السيد الخوئي رحمة الله عليه بين الآية الشريفة وبين صحيحة البيزنطي، وكانت الخلاصة أن صحيحة البيزنطي صريحة في جواز تكشف المرأة أمام الصبي، بينما الآية الشريفة تدل على عدم الجواز بالمفهوم. فحينئذ يكون المورد من مصاديق الأظهر والظاهر، فيكتفى في الآية بموردها الصريح فيه وهي استثناء غير المميز، ويعمل بصحيحة البيزنطي. بعض السادة المعاصرين نسب إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه وجها آخر للجمع، أو فلنقل فهم من عبارته وجها آخر للجمع فاعترض عليه وجمع بطريقة أخرى. أما ما فهمه من كلام السيد الخوئي فهو أن الآية الشريفة بحسب مفهومها مطلقة، فإنها استثنت الطفل غير المميز ليبقى المميز داخلا تحت عمومي ولا يبدينا عليكم السلام. وهذا له إطلاق يشمل صورتي: النظرة الشهوانية والنظرة غير الشهوانية. فمفهوم الآية الشريفة يدل على حرمة تكشف المرأة أمام المميز سواء كان ينظر بشهوة أو من دون شهوة. هذا هو إطلاق الآية. أما صحيحة البيزنطي فهي ظاهرة في تجويز النظر من دون شهوة، فتكون النسبة بين إطلاق الآية وظاهر الصحيحة نسبة العام إلى الخاص، والتنافي بينهما على نحو السلب والإيجاب، لا يمكن الأخذ بهما معا، بل لا بد من ارتكاب التخصيص والتقييد. فمفاد الآية بحسب إطلاقها يحرم على المرأة التكشف أمام المميز سواء نظر بشهوة أو من دون شهوة، بينما مفاد الصحيحة يجوز لها التكشف أمام المميز الذي لا ينظر بشهوة. فمقتضى كون النسبة هي العموم والخصوص أن نلتزم بماذا؟ بالتخصيص، بالتقييد. فالصحيحة تقيد إطلاق الآية. هذا ما فهمه من جمع السيد الخوئي رحمة الله عليه، فقام وأشكل على هذا الجمع بما حاصله أن الالتزام بهذا الجامع فرع عن وجود الإطلاق في الآية، وهذا واضح أن هذا الجامع مبتني على ماذا؟ على أن الآية مطلقة تشمل المميز الذي ينظر بالشهوة والمميز الذي لا ينظر بالشهوة، ونحن لا نسلم هذا الإطلاق. هذه الآية لا إطلاق لها بحيث تشمل النظر بشهوة. وقرب ذلك بأحد وجهين، الوجه الأول أنه من الواضح جدا أن هذه الآية التي صدرها ينهى عن إبداء الزينة ويستثني طوائف من حرمة الإبداء واضح أن غير بعولتهن وما ملكت أيمانهن ليس لهن أن ينظرن بشهوة. فقط الذي يجوز له أن ينظر بشهوة هو البعل ومن ملكت أيمانه، فإذا الآية من أول الأمر أخرجت النظر بشهوة لكل الطوائف بما فيها الآباء والأبناء
والأعمام والأخوال، ومنها الطفل. فبناء على ذلك لا إطلاق للآية في حرمة نظر المميز إلى حالة النظر بشهوة. فإذا سقط الإطلاق لا يتم الجمع المتقدم، لأنه مبتني على وجود إطلاق، بل تصبح النسبة هي التساوي. مفهوم الآية يحرم التكشف أمام المميز الذي لا ينظر بشهوة، وظاهر الصحيحة الجواز لمن لا ينظر بشهوة، فالنسبة بينهما هي التساوي. واضح الكلام؟ فإذا الجمع الذي ذكره السيد الخوئي يبتني على وجود إطلاق في الآية، ولهذا الوجه لا يوجد إطلاق في الآية. الثاني، الإشكال الثاني الذي يوجهه السيد الزنجاني حفظه الله إلى السيد الخوئي أنه لو قيدنا الآية الشريفة بالنظر غير الشهواني ولو بصحيحة البيزنطي، إذا رفعنا اليد عن الإشكال الأول، هذا يؤدي إلى تالي فاسد، وهو أن القدر المتيقن ممن يحرم التكشف عنه يكون خارجا عن مفاد الآية. يعني دعك من الآية ومن كل الأدلة، الآن عندنا غلام ينظر إلى المرأة بشهوة وغلام ينظر إلى المرأة من دون شهوة. لو كنت تريد أن تمارس دور المولى، ما هو القدر المتيقن الذي تحرمه؟ تحرم التكشف أمام من ينظر بشهوة. نحن لو قيدنا الآية يلزم أن الآية حينئذ لا تشمل القدر المتيقن، وهذا واضح البطلان. هذا هو ما أشكل به على ما فهمه من جمع السيد الخوئي. ثم بعد ذلك هو بنفسه تصدى لجمع آخر. نحن عرفنا أن بين ظاهر الآية والصحيحة يوجد تعارض وتنافي، فأيهما نقدم؟ هل نجمع؟ هل يتعارضا يتساقطان؟ سيد الخوئي أبرز طريقة جمع. السيد الزنجاني ذكر أن طريقة الجمع بين الآية والصحيحة في غاية السهولة، وذلك أن مقتضى إطلاق المفهوم في الآية يحرم على المرأة أن تبدي كل ما خفي من زينتها. وسابقا بحثنا أن الوجه والكفين ليس من الزينة، فغير الوجه والكفين لا يجوز لها أن تظهره إلا للزوج، من ملكت أيمانه، الأب، الأعمام، الأخوال، الأبناء، الطفل غير المميز. فيبقى ماذا؟ فيبقى الطفل المميز داخلا تحت عموم ولا يبدينا. فكل زينة مخفية، يعني كل ما ليس بوجه وكفين، لا يجوز لها أن تظهره. صحيحة البيزنطي تجوز أن تكشف عن رأسها، فلا يجوز لها إلا أن تظهر شعرها. فدليل حرم إظهار كل شيء، ودليل جوز إظهار الشعر، فتكون النسبة أيضا عام وخاص، فنخصص لتكون النتيجة النهائية أن المرأة لا يجوز لها أن تتكشف أمام المميز إلا الشعر. واضح الفكرة صارت؟ هذا باعتقاده هو الجمع الصحيح بين الآية والصحيحة. نعم، في سؤال؟
تفضل.
لا، هذا أصوليا قد فرغنا عنه، أن خبر الواحد في بحث، نعم في بحث ونقد وإبرام، أن خبر الواحد هل يخصص به العموم القرآني ويقيد به الإطلاق القرآني؟ المعروف بين علمائنا هو أنه نعم يخصص به، ما دام حجة يخصص به العموم القرآني، على الرغم من أن العموم القرآني قطعي الصدور، والخاص الروائي ضمني الصدور، لكن من جهة العموم القرآني ماذا؟ ضمني الدلالة. فبحث في محله تم الفراغ عنه في علم الأصول. الكلام في هذا البحث الذي أفاده السيد الزنجاني في ثلاث جهات. الجهة الأولى فيما حمل عليه كلام السيد الخول. فأنا حاولت أمس أفتش أنه لعل في تقرير آخر للسيد الخوي، لأنه في بعض الأحيان إذا واحد عنده أكثر من تقرير، في تقرير يكون مجمل، في تقرير يكون مفصل، ما وجدت. يعني رأيت تقريرين، لا، والشيء الذي ذكرناه يوم أمس. ليس نظر السيد الخوئي إلى أن مفهوم الآية مطلق يشمل النظر بشهوة والنظر بغير شهوة، بل هو ما ذكرناه وما نقلناه عنه أمس في البحث السابق. ولو فرضنا أن هذا هو ما ذكره السيد الخوي، فالأولى بالإشكال عليه من ناحية الصحيحة، لا من ناحية الآية، فإن الصحيحة لم تقيد الجواز بالنظر بغير شهوة. ما في تقييد للجواز. قال يجوز لها أن تكشف شعرها أمام الصبي حتى يحتلم، سواء كان هذا الصبي ينظر بشهوة أو ينظر بدون شهوة. نحن وهذه الصحيحة، إلا إذا اقتصرنا على القدر المتيقن في كل واحد من الدليلين، فحينئذ كما لا يوجد إطلاق للصحيحة لا يوجد إطلاق للآية إذا اقتصرنا على القدر المتيقن في كل واحد من الدليلين، لأن القدر المتيقن من الجواز النظر بغير شهوة، القدر المتيقن من التحريم النظر بشهوة، حينئذ لا إطلاق في كلا الدليلين. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. أما ما يرتبط بالجهة الثانية فهو أنه على تقدير قبول ما نسبه إلى السيد الخوي، أن الآية مطلقة من ناحية نظر بالشهوة وغيرها، والرواية مختصة بالنظر بغير شهوة فتقيد، على تقدير صحة ما نسبه إلى السيد الخوئي فإنما أشكل به عليه محل تأمل. أما الإشكال الأول وهو أن الآية من أول الأمر لا إطلاق لها للنظر بشهوة، فهذا من الغرائب، فإن صدر الآية حرم إبداء الزينة. عندما حرمت إبداء الزينة فهذا يعني أنه يوجد ناظر، ولا لا معنى لتحريم إبداء الزينة إذا لا يوجد ناظر في الكون، معناه يوجد ناظر. فإبداء الزينة حرام لكل ناظر مهما كانت نظرته بمقتضى الإطلاق. استثنت طوائف. الطائفة التي لم تستثنها تبقى داخلة تحت صدر الآية، وهو حرمة الإبداء لكل ناظر مهما كانت نظرته. فدعوة أن الآية من أول الأمر ليست ناظرة إلى النظر بشهوة شيء غريب، لأن نحن شوف كيف قلنا أن الآية تدل على حرمة التكشف أمام المميز، ها؟ بمفهوم الاستثناء، أليس كذلك؟ أنه عندنا عام أكرم كل عالم، خب جاء استثناءات إلا الفاسق إلا النحوي، غير هذين وين يبقى؟ يبقى تحت كل عالم، ونتمسك بإطلاقه سواء كان ماذا؟ سواء كان ذكرا أم أنثى. فلا معنى لأن تقول من أول الأمر هو غير شامل للذكر، الآية هكذا لا تبدي المرأة زينتها لكل أحد مهما كانت نوعية نظرته، فإذا هي شاملة للنظر بشهوات. فالإشكال الأول لم نفهم وجهه. وأما الإشكال الثاني فمضافا إلى تنافيه مع الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال أنه لازم تقييد الآية أن الآية لا تشمل القدر المتيقن. ما أنت قبل قليل في الإشكال الأول قلت الآية ليس لها إطلاق بالنسبة إليه من أول الأمر. فمضافا إلى ذلك فلم نفهم كيف لا تشمل القدر المتيقن. هل لا تشمل القدر المتيقن بالمنطوق أم لا تشمله بالمفهوم؟ أما المنطوق فهو الطفل غير المميز، هذا لا يكون قدرا متيقنا النظر بشهوة. ليس للطفل غير المميز نظرة شهوانية حتى يكون هو القدر المتيقن. وإن كان المفهوم المفروض أننا التزمنا بالتقييد بناء على صحة ما نسب إلى السيد الخوئي. صحيحة البيزنطي جوزت التكشف أمام من ينظر بغير شهوة، فيختص المفهوم بمن ينظر بشهوة. فلم نفهم وجها لعدم شمول الآية للقدر المتيقن، فإنها مفهوما مختصة به ومنطوقا لا تشمله باعتبار أنه لا يتأتى النظر بشهوة من غير المميز. هذه سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يكون هو القدر المتيقن. هذا الجهة الثانية. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف؟ ما أدري، ما أعرف. ما أدري إذا ذهب إلى النجف أو هو في حوزة الشيخ عبد الكريم الحالي، ما عندي اطلاع.